بسم الآب والابن والروح القدس إلى الواحد أمين. تحل نعمته لأبد الأبدين وظهر ظاهرين أمين. في البداية أحب أشكر أبونا باسيليوس على دعوته الكريمة ليا. وأبونا باسيليوس غني برضو عن التعريف، فهو يعني وكيل الإكليركية وأستاذ في علوم الليتروجية. طبعا معرفتي بأبونا باسيليوس من أيام الدير، والحقيقة هو إحنا تعلمنا على أدي كتير وإحنا لما كنا رهبان في دير البراموس. الحقيقة بفكر يعني أكلمكم موضوع النهاردة عن إيه، فالمفروض أنه كنت هاجي امبارح أتكلم عن موضوع الإفخارستية وجمال الإفخارستية والحاجة إلى سر الإفخارستية، وكنت هتكلم المرة دي حول موضوع آخر، حول جمال الكنيسة. فسواء جمال الكنيسة أو جمال الإفخارستية، هي جمال الكنيسة في أسرارها وفي الإفخارستية اللي بتقدمها اللي هي جسد الرب ودمه. فخلينا نرجع للموضوع الأولاني حول مفهوم الإفخارستية وجمال الإفخارستية. والسؤال هنا، ماذا يقدم لنا الإفخارستية، أو ما مفهومنا إحنا كمسيحيين عن سر الإفخارستية؟ مفهومنا كمسيحيين عن سر الإفخارستية، هل هو سر كل الحكاية ان احنا بناكل جسد الرب ودمه؟ وماذا يعني ان احنا بناخد جسد الرب ودمه؟ يعني بيدينا ايه؟ الاول لما نتكلم عن مفهوم سر الإفخارستية، تسميه الكنيسة انه سر الشكر. طب وليه سر الشكر؟ ده سؤال. السؤال الثاني، تسميه الكنيسة سر جميع الاسرار، زي ما بيقول في الصلوات السرية بتاعت الكاهن، تسمي سر الإفخارستية أنه سر جميع الأسرار. ليه سر جميع الأسرار؟ كل سر في الكنيسة بيكتمل بالإفخارستية. المعمودية والميرون، بعد ما الشخص بيتعمد ويدهن بالميرون ويصير عضوا في جسد المسيح ويصير هيكلا للروح القدس، يحصل إيه؟ نقول له تعالى بقى اتناول من الإفخارستية، لأن الإفخارستية بالنسبة لنا تعني التحايد بالمسيح. وبعدين نسميه سر جميع الأسرار، نحب نرشم كاهن نرشمه في القداس. حتى سر الزيجة كان الطقس القديم بتاعه انه بيبقى ما بين صلاة باكر ومن صلاة القداس. وبعدين الزوج يتجوز زوجته في الإكليل ويصير الاثنان جسدا ايه؟ واحدا. مش احنا بنقول كده في الإنجيل، ليس بعد اثنين بل جسدا ايه؟ جسدا واحدا. يعني الاثنين اللي صاروا جسد واحد، واللي الكاهن وقف وقال كللهما ايها الاب، باركهما ايها الابن الوحيد، قدسهما ايها الروح القدس، وصار جسدا واحدا، والذي جمعه الله لا يفرقه انسان. الاثنين دول الذين صاروا جسدا واحدا لازم يشتركوا في الإفخارستية. ليه لازم يشتركوا في الإفخارستية؟ لانه مش بس هما جسد واحد، هما صاروا اعضاء في الجسد الواحد. ايه هو الجسد الواحد؟ اللي هو الكنيسة. وكيف يصير الانسان عضو في الجسد الواحد الا عن طريق سر ايه؟ سر الإفخارستية. والاعداد اللي قالها معلمنا القديس يوحنا في بشارته واضحة جدا عن سر الإفخارستية ومفهوم سر الإفخارستية. قال ايه؟ قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه. اذا لا وجود وثبات في المسيح إلا عن طريق سر إيه؟ سر الإفخارستية. وبعدين يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. يبقى مفهوم سر الإفخارستية زي ما وضحهمنا الكتاب المقدس هو مفهوم واضح وصريح. الإفخارستية تعني أو تساوي ايه؟ تساوي الحياة الأبدية. بدون إفخارستية لا يكون حياة أبدية. اللي قال كده مين؟ اللي قال كده السيد المسيح نفسه. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة ايه؟ حياة أبدية أو حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية. إذن بعيد عن الإفخارستية لا نفهم الحياة الأبدية. بعيد عن الإفخارستية احنا بنبعد عن الحياة الأبدية. من هنا جاء مفهوم الإفخارستية. الإفخارستية هي ان احنا بناخد حياة أبدية. عشان كده يقولوا التناول من جسد الرب ودمه هو بالنسبة لنا على الأرض هو ايه؟ يقولوا كده علماء الليتروجية، يقولوا انه مذاقة الملكوت. يعني احنا بندوق الملكوت فين؟ على الأرض. بندوقه ازاي؟ عن طريق سر الإفخارستية. عشان كده يتكلم الكتاب المقدس يقول لأن جسدي هو مأكل ايه؟ حق، ودمي مشرب ايه؟ حق. من يأكلني؟ يبقى هنا لا أستطيع أن أفهم الإفخارستية وقوتها إلا أنها تعطي حياة أبدية. إذن الإفخارستية تساوي قيامة. قيامة من إيه؟ قيامة من الموت، حياة أبدية. الإفخارستية تساوي ملكوت آتي. ده يوضح لنا صلوات الإفخارستية نفسها. الصلوات اللي بيصليها الكاهن في الإفخارستية بتعكس هذا المفهوم. إيه هو المفهوم الذي يعكسه صلوات الإفخارستية وصلوات الكاهن السرية؟ الكاهن في نهاية القداس يعمل إيه؟ بتشوفوه يعمل إيه؟ يرفع الصينية، وبعد ما يرفع الصينية يقول صلاة صغيرة. إيه هي الصلاة الصغيرة؟ بعد ما تناول من الإفخارستية وبعد ما كل واحد يناول يقول له إيه؟ جسد ودم إيه؟ عمانوئيل. يعطى لمغفرة الخطايا وإيه؟ وحياة، حياة أبدية لكل من يتناول منه. فبعد كل ده يقف الكاهن ويثبت كده أنه هذا هو مذاقة الملكوت. يرفع الصينية ويقول إيه؟ فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا، لأنه ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر أعلنته إيه؟ لنا نحن الأطفال الصغار. اديتهن امتى؟ في القداس. طب ايه الذي لم يخطر على قلب بشر ولم تسمع به اذن الا حياة الدهر الاتي وحياة الابدية؟ عشان كده الاجتماع الرسمي في الكنيسة هو ايه؟ هو القداس. هو ده الاجتماع الرسمي في الكنيسة. ليه؟ يقولوا ان الاجتماع الافخارستي اجتماع الكنيسة كلها في الملكوت، في الظهر الآتي، في الحياة الأبدية. ليه؟ لأن المسيح وسط الكنيسة. المسيح وسط الكنيسة، وده اللي بيعلنه الكاهن في بداية القداس. الكاهن يقف يقول إيه؟ يقول الرب مع إيه؟ مع جميعكم. وإذا كان ربنا معانا يبقى إحنا لازم نعمل إيه؟ طبعا يرد الشعب يقول له مع روحك إيه؟ أيضا. وبعدين يقول لهم إلى العلا قلوبكم، إلى العلا قلوبكم، أو ارفعوا إلى العلا قلوبكم. طالما المسيح وسط الكنيسة والله معنا، يجب أن نحن نرتفع إلى فوق إيه؟ إلى فوق السماويات. يقول كده الكتاب المقدس القداس يعني قيامة. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا إيه؟ اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. طيب طالما إحنا فكرنا في السماء والمسيح معانا، فاحنا بنقدم الشكر لمين؟ الشكر لربنا. وبعدين يقولوا كده في سر الإفخارستية، في مفهوم سر الإفخارستية انه اعلان. يبقى اول حاجة الإفخارستية تعني حياة أبدية، الإفخارستية تعني قيامة. عشان كده القداس الرسمي هو قداس يوم ايه؟ يوم الحد. اشمعنى يوم الحد؟ كان في الكنيسة الأولى القداس يوم الحد. مش معنى يوم الحد؟ أصل ده يوم القيامة. كل إفخارستية بالنسبة لنا هي إيه؟ هي قيامة. عشان كده في بداية القداس يصلي كل الشعب ويقول له هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. طيب يوم القيامة ده كان يوم إيه؟ كان يوم الحد. ويوم الحد ده فسروه بيوم الرب، وبعدين فسروه بيوم المسيح، وبعدين بعض العلماء اعطوله اسم تاني. يقول كده في ناس قالوا ده اليوم الاول، وفي ناس اديته رقم ايه؟ رقم 8. يعني يوم الحد يبقى رقم 1، او كمال الاسبوع 1 زائد ايه؟ زائد 7. هو عايز يقول ان الاسبوع لم ينتهي، لم ينتهي بإيه؟ بالإفخارستية. الإفخارستية من خلال الزمن عملت إيه؟ نقلتنا إلى الحياة الأبدية. فصار الزمن موقفش عند حد معين، عند رقم 7 وانتهى. ده رقم 7 ده رقم زمني، وبعدين رقم 8 ده رقم نصرة، ده رقم حياة أبدية، ده رقم قيامة. فعايز يقول ان ده بالنسبة لنا يوم ممتد. هو اليوم الأول فين؟ اليوم الأول بالنسبة لنا في حياة الدهر الآتي والحياة الأبدية. إذن الإفخارستية في مفهومها هي قيامة وتفتحنا على الأبدية. المفهوم الثاني عن سر الإفخارستية هي أن الإفخارستية إعلان لمجد الثالوث، مش كده ولا إيه؟ تلاقي القداس يبدأ بإيه؟ بزقصة. يعني إيه زقصة؟ يعني تمجيد، وينتهي بإيه؟ بتمجيد. وحتى ده كان في الطقس العبري زمان، يبدأ بتمجيد وبعدين طباط وبعدين تمجيد. وحتى ده في ترتيب القداس المرقسي، نلاقي الترتيب بحسب قداس ماري مرقس أو القداس الكورولوسي، يبدأ بتمجيد وبعدين شوية صلوات أويش طويلة خالص، وبعدين ينتهي بإيه؟ بتمجيد. نفس الفكرة في كل القداسات مع اختلاف الترتيب عنها في القداس البسيلي وعنها في القداس الغرغوري. بس المهم في فكر القداس انه يبدأ بتمجيد ايه؟ بتمجيد الثالوث. اذا القداس هو اعلان مجد الثالوث فين؟ في الكنيسة. ده اللي بيبدأ ابونا يقوله في بداية القداس. يقف ابونا بعد ما يختار الحمل، بعد كده يلفه، وبعدين يقف يرفعه ايه؟ لكل الناس، ويقول لهم ايه؟ مجدا واكراما، اكراما ومجدا لايه؟ للثالوث القدوس. إذن القداس هو إعلان مجد الثالوث، إعلان مجد الثالوث في الكنيسة، إعلان مجد الثالوث فينا. القداس يبدأ بتمجيد الثالوث. أي تسبحة للكنيسة وأي تسبحة لترجية تبدأ بإعلان أو بتمجيد الثالوث. فيقف الكاهن ويقول مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. وبعدين يرد عليه الشعب بمزمور قللوا يا فاي بيبي، اللي هو هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. وبعدين يبدأ الكاهن يبارك باسم ايه؟ باسم الثالوث، يقول مبارك الله الآب ضابط الكل، مبارك ابنه يسوع المسيح الوحيد الجنس، مبارك الروح القدس الايه؟ البرقليط. يرد الشماس ويقول ايه؟ برضو تمجيد لمين؟ تمجيد للثالوث القدوس. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح ايه؟ واحد هو الروح القدس. وبعدين يختم الشعب بالمجدلة اللي هي الصغرى والكبرى. الصغرى المجدلة الصغرى اللي هي زكسابة ريك، ايو المجد للآب والابن والروح القدس، المجد للآب. إذن كل الكنيسة بتمجد مين؟ الثالوث. كل عمل لترجي وكل عمل تسبيحي في الكنيسة هو تمجيد للآب بالابن في ايه؟ في الروح القدس. خلاص. وبعدين اذا كان القداس كله يبدأ بالتمجيد وايضا يختتم بايه؟ بالتمجيد. يقف في نهاية القداس ونقول واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح ايه؟ واحد هو الروح القدس. لما الشماس يقول القدسات لإيه؟ للقديسين. زي ما بدأنا بتمجيد الثالوث نختم أيضا بتمجيد إيه؟ الثالوث. إذن الكنيسة من خلال القداس ومن خلال الإفخارستية بتقدم تمجيد واحد للثالوث إيه؟ للثالوث القدوس. المفهوم التاني اللي احنا بنعرفه عن سر الإفخارستية، تعالوا نشوف بقى المفهوم الثالث حول سر الإفخارستية. في عدد مفاهيم يجب أن تكون في ذهننا وإحنا بنعرف أو بنصلي كل قداس، عشان نصلي بفهم وعشان ندرك قوة وعظمة الأسرار اللي المسيح وضعها في كنيسته المقدسة. احنا قلنا انه في البداية القداس او الافخارستية امام الاموات.
مش عارف دي من ايه.
الحاجة الثانية القداس تمجيد للثالوث القدوس، يبدأ بالتمجيد وينتهي بالتمجيد. المفهوم الثالث، الهدف من القداس هو معرفة مفاعيل الخلاص أو معرفة أعمال المسيح الخلاصية. يعني إحنا من خلال القداس بنعرف عمل الخلاص وعمل الفداء، بنحيا الأعمال الخلاصية على أنها أعمال حياتية. عايزين نعرف مفهوم الذكرى، ماذا تعني الذكرى بالنسبة للشخص المسيحي؟ لما السيد المسيح اتكلم عن القداس وقال ايه؟ قال اصنعوا هذا لايه؟ لذكري. ماذا تعني الذكرى في المفهوم الكتابي؟ تفتكروا تعني ايه؟ تعني ايه الذكرى؟ ماذا نتذكر؟ ماذا نتذكر في القداس عندما نقيم الإفخارستية؟ تفتكروا بنفتكر ايه؟ نعم، نفتكر الفداء. ايه تاني؟ ألام ربنا المحية. وايه تالت؟ العشاء. حلو. وايه رابع؟ القيامة. حلو. وايه تاني؟ الايه؟ الأبدية. صح كده. يعني أنا بعرف مفاهيم الخلاص، مفاعيل الخلاص، أعمال المسيح الخلاصية. طب أعمال المسيح الخلاصية دي أعمال وانتهت؟ لا، دي أعمال مستمرة. مستمرة فين؟ مستمرة في الكنيسة. ذبيحة المسيح تأثيرها مستمر، لم ينتهي، يعمل في الكنيسة. عشان كده القديس كورولوس الكبير يقول عبارة جميلة جدا، يقول ايه؟ يقول ان الخلاص مستمر في الكنيسة. وايه؟ وبالكنيسة. الخلاص مستمر في الكنيسة وبالكنيسة، بس عن طريق ايه؟ عن طريق الاسرار. نحن نعيش الفداء والقيامة والحياة الابدية على انها حياة معاشة. ليه؟ المسيح فعل الفداء او اتم الصليب في ايه؟ في الزمن، ولكن تأثيره فوق ايه؟ فوق الزمن. ده مفهوم الذكرى، اللي انا بتذكر احداث ليست تخضع للزمن وانما تأثيرها هو فوق ايه؟ فوق الزمن. عشان كده يقول ان الكنيسة وهي على الارض زمنية، ولكن تنقلنا الى ما وراء ايه؟ الى ما وراء الحجاب. ده عمل المسيح الكهنوتي اللي قال عنه معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته العبرانيين، وقال كده، قال ان رئيس كهنتنا بيعمل ايه؟ بيأخذنا الى ما وراء ايه؟ الى ما وراء الحجاب، يأخذنا الى ما وراء الزمن. المسيح فوق الزمن. اذا كل ما فعله من افعال خلاصية لا تخضع للزمن، تأثيرها هو فوق ايه؟ فوق الزمن. عشان كده افعال المسيح الخلاصية اللي احنا بنتذكرها كل قداس، اذا كان الفداء او الصلب او القيامة او الصعود، دي أفعال فوق إيه؟ فوق الزمن، تعطي حياة أبدية. إحنا لا نستطيع أن نخضعها للزمن، لأن المسيح نفسه هو فوق الزمن، تأثيرها فوق الزمن، تأثيرها يعطي حياة أبدية. عشان كده الكنيسة تقول لنا إيه؟ إحنا بس مش بس بنتذكر ألام المسيح، ونتذكر مجيئه إيه؟ مجيئه الآتي. ده اللي بيقوله أبونا في القداس، يقول ايه؟ ففيما نحن ايضا نصنع ذكر ايه؟ ألامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السموات وايه؟ وجلوسه عن يمين أبيه. وبعدين في الآخر يقول ايه؟ مجيء ايه؟ مجيئه الآتي. يعني نحن نتذكر الأبدية من خلال أفعال المسيح الخلاصية والفداء الذي قدم في الزمن، ولكن هو تأثيره فوق الزمن. نحن نتذكر حياة الدهر الآتي، ونتذكر أن الخلاص مستمر في كل إيه؟ في كل وقت. عشان كده يقول أحد علماء الليتروجية، يقول أنه الذكرى اللي احنا بنتذكرها هو نتذكر الملكوت الآتي، نتذكر اجتماع الكنيسة بس فين؟ في الملكوت الآتي. وده اللي قاله كتاب الدداخي. كتاب الدداخي ده كان كتاب تقريبا حوالي سنة 90 ميلاديا، ويحوي على تعاليم كثيرة جدا إيمانية، ويحوي على تعاليم أخرى تخص طقوس الكنيسة زي المعمودية وزي الميرون وزي الإفخارستية وزي إقامة الأسقف وإقامة الكاهن وإقامة الشماس إلى آخره، وأيام الصيامات وحاجات كتيرة جدا. كتاب الدداخي يقول عبارة جدا في الدداخي 9-4، يقول له كما أن حبات القمح كان متناثرا على الجبال، هكذا اجمع كنيستك من أقاصي الأرض لتكون واحدة في إيه؟ في ملكوتك. إذن المفهوم في اجتماع الأفخارستي أنه اجتماع المسيح وسط شعبه في ملكوت الدهر الآتي. طبعا بالنسبة للأفخارستية، المفهوم الرابع اللي احنا عايزين نتكلم عليه في مفهوم الأفخارستية، أن الأفخارستية هي اتحاد المؤمنين ببعض. لا توجد وحدة حقيقية للمؤمنين إلا من خلال إيه؟ إلا من خلال الإفخارستية. المفهوم ده قال معلمنا قديس بولس الرسول، قال إيه؟ قال إن إحنا جسد واحد. ليه جسد واحد؟ لأننا جميعا نشترك في إيه؟ في الخبزة الواحدة. إحنا جسد واحد لأننا نشترك في إفخارستية واحدة. إذن يقول القديس كورولوس السكندري أنه لا وسيلة أخرى لاتحادنا بالمسيح إلا عن طريق الإفخارستية. وبعدين يقول ولا وسيلة أخرى لاتحادنا كلنا ببعض كمؤمنين لنا جسد واحد إلا عن طريق إيه؟ إلا عن طريق الإفخارستية. إذن الإفخارستية توحد أعضاء الجسد الواحد. الإفخارستية هي وحدة لأعضاء المؤمنين، كلنا جسد واحد في المسيح، كلنا نشترك في خبزة واحدة، كلنا نشترك في إفخارستية واحدة. نفس المفهوم بنفس صلوات الأب الكاهن. يقف الأب الكاهن بعد صلوات استدعاء الروح القدس ويقول إيه؟ يقول كده: اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لإيه؟ أنفسنا وإيه؟ وأجسادنا وإيه؟ وأرواحنا، لنصير إيه؟ أو لنكون إيه؟ جسدا واحدا وروحا واحدا. إذن الإفخارستية الوسيلة لتوحيد المؤمنين كلهم بإيه؟ ببعض. زي ما معلمنا القديس بولس الرسول قال كده: أليس جميعنا نشترك في الخبزة الواحدة؟ طالما احنا بنشترك في الخبزة الواحدة يبقى احنا جسد واحد. امتى لنكون جسد واحد؟ الا لو ما اشتركناش في الخبزة الايه؟ الواحدة. لم تجمعنا افخارستية واحدة. اذا الافخارستية وسيلة لوحدة المؤمنين كلهم مع بعض. وده اللي قاله كتاب الدداخي. قال له زي ما كان حبات القمح متناثر على الجبال وصار ايه؟ صار خبزة واحدة، هكذا اجمع كنيستك من أقاصي الأرض لتكون إيه؟ لتكون كنيسة واحدة في ملكوتك. إذن مفهوم الإفخارستية هي وحدة الكنيسة. الإفخارستية وسيلة لوحدة الكنيسة. عشان كده ما ينفعش أبدا إن احنا نقول إن واحد يتناول كده وهو زعلان مع أخوه. هل ينفع؟ فين بقى وحدة الجسد؟ فين لنا جسد واحد وروح واحد وقلب واحد وفكر واحد وتسبيح واحد؟ ده أنا عايز أقول لكم في وحدة العبادة في القداس أنه لا توجد ممارسة إلا مشتركة ما بين الأب الكاهن وما بين الشماس وما بين إيه؟ وما بين الشعب. يقف الكاهن وشه لفين؟ وشه للشرق، زي ما بيقول له في وصية الكاهن، نقول له أنت أصبحت اليوم شفيع الله في مقادسه ومحل غفرانه على الشعب. فيعمل ايه؟ يقف الكاهن وشه للشرق ويرفع ايديه لربنا، وبعدين يعمل ايه؟ يصلي لربنا ويقول له: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. الشماس وشه لفين؟ وشه للغرب، ينبه الشعب يقول لهم ايه؟ يقول لهم صلوا، صلوا من اجل ايه؟ من اجل سلام كنيسة الله الوحيدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. الشعب كله يشترك في الليتروجية واحدة ويقول لهم ايه؟ يا رب ارحم. يبقى كله بيشترك مع بعض، كاهن وشماس وشعب. اديكم مثال تاني، يقف الكاهن بعد ما يصلي كده التلات اواشي الكبار ويلف، فيقف قصاد الهيكل ويعمل حاجة اسمها الصليبة. يعمل ايه؟ يدي يد بخور اولانية ويقول نسجد لك ايها الثلث قدوس الاب والابن والروح القدس. وبعدين وشه، اما يدي اليد التانية يقول اما انا فادخل بيتك واسجد قدام هيكلك قدسك بمخافة. وبعدين يدي اليد التالت يقول امام الملائكة اردت لك واسجد قدام هيكلك المقدس. وبعدين يقف وشه لفين؟ وشه لأيقونة العذراء. يعمل ايه؟ يقول لها نعطيك السلام مع جبريال ايه؟ الملائكة قائلين السلام لك يا ممتلئة نعمة. وبعدين وشه لناحية ايه؟ وشه لناحية الغرب، يقول السلام للملائكة، وبعدين السلام للقديسين، وبعدين السلام للشهداء ولباس الصليب والمعترفين. وبعدين وشه لأيقونة يوحنا المعمدان يقول ايه؟ يقول السلام للكاهن ابن الكاهن. وبعدين وشه للشرق مرة تانية ويقول مارن أوش بن سوثير، يعني فلنسجد لمخلصنا الصالح لأنه أطى وخلصنا الله. طب الشعب ده بيعمل ايه كل ده؟ الشعب بيقف ساكت، الشعب بيرد على ممارسة الكاهن. فنلاقي في أربعة النقوص الكاهن يقول نسجد لك أيها المسيح إلهنا، يقف الشعب الشماس يقول إيه؟ أو الشعب كله يقول إيه؟ أربعة نقوص تنقشت مبيوت نمي بشيري نمب بنبما أسواب تترياس وابن أموسيوس. وبعدين يقول السلام نعطيك السلام مع غبريال، يقف الشماس أو الشعب كله ويقول إيه؟ السلام لمين؟ لمريم الحمامة الحسنة، السلام للتي ولدت لنا الله إيه؟ الكلمة. وبعدين يدي البخور للغرب يقول السلام للملائكة، يقول السلام للملائكة، السلام للشهداء، السلام للشهداء، السلام ليوحنا المعمدان، السلام ليوحنا المعمدان. فكل ممارسة يمارسها الأب الكاهن هي ممارسة من كل إيه؟ الشعب، يعني كاهن وشماس وإيه؟ وشعب. عشان كده العبادة كلها لازم تصدر من قلب إيه؟ قلب واحد، فكر واحد، كله بيقدم العبادة مع ربنا. وإلا فين وحدانية العبادة؟ فين وحدانية الجسد الواحد؟ فين الإفخارستية التي توحد المؤمنين وتجعلهم جسد واحد وقلب واحد وفكر واحد؟ فين إحنا بنقول لربنا، نقول له كده في صلاة التسبحة تنقويهن سوك خن بنهيت، ابترف يعني نتبعك بكل قلبنا. الكنيسة لها لسان واحد ولها قلب واحد، تقدم التسبيح بفكر ايه؟ بفكر واحد. لما احنا الكاهن بيقول الى العلا قلوبكم، فاحنا بنقول كلها عند ايه؟ عند الرب. وطالما كلها عند الرب، يبقى كلنا لنا فكر واحد. ايه هو؟ فكر المسيح. اما نحن فلنا فكر المسيح، او زي ما بيقول الكتاب مستأثرين كل فكر الى طاعة ايه؟ الى طاعة المسيح. طبعا المفهوم اللي بعد كده يقول في سر الحجاب في صلوات القداس الكرولوسي انه سر يميت اعضاء الجسد الخاطئة. يعني ايه؟ يميت الخطية. يعني ايه؟ يعطي انتصار للانسان على الخطية. عشان كده المفهوم اللي كان عند الاباء، واحد زي القديس اغناطيوس الانطاقي قال على الافخارستية انه دواء لعدم ايه؟ دواء لعدم الموت. الافخارستية بالنسبة لنا دواء عدم الموت، من يأكله يحيا الى الابد. يقول هذا الجسد، الجسد الايه زي ما بيقول في الاعتراف الجسد المحي. ليه جسد محي؟ لانه يعطي حياة. نفس الكلام قاله معلمنا القديس أغناطيوس وقال انه دواء عدم الموت، كل من اكل دواء عدم الموت لا يموت، صارت له حياة أبدية. عشان كده القديس يوحنا ذهبي الفم قال معلومتين عن الإفخارستية وعن جمال الإفخارستية. المعلومة الأولانية قال لماذا تسأل عن السماء وأنت أصبحت سماء، كل من يتناول جسد الرب ودمه فيصبح إيه؟ يصبح سماء. الحاجة الثانية يقول كل من يتناول جسد الرب ودمه، لا تقول هذا جسدي وهذا جسد إيه وهذا جسد الآخر، يعني ما تقولش ده جسدي وجسد الآخر، ما تقولش أنا وإنت، أما تقول إيه؟ تقول لأننا جميعا نشترك في الجسد إيه؟ الجسد الواحد. ده المفهوم الكتابي وده المفهوم الأبائي. عشان كده ما ينفعش أبدا يبقى اتنين متخصمين ويجي واحد يتناول من الإفخارستية، نقول فين بقى مفهوم المحبة؟ فين مفهوم الجسد الواحد؟ فين مفهوم الوحدة في المسيحية؟ ما تنفعش. المفهوم الثالث الذي أعطاه القديس يوحنا ذهبي الفم، عشان نبقى خدنا الثلاث مفاهيم اللي اتكلمهم القديس يوحنا ذهبي الفم عن الإفخارستية، قال أن الإفخارستية بتعمل إيه؟ الإفخارستية صحيح هي محيية، ولكن لازم أبقى عارف أن الإفخارستية هي ذبيحة إلهية، هي تقدمة إلهية. الله طب إزاي الكلام دوا؟ يقول أصل الإنسان يقدم إيه؟ الإنسان يقدم الأرضيات، يعني الإنسان يقدم الخبزة، وبعدين الله يقدم له إيه؟ السمويات، يقدم له جسد حقيقي ودم حقيقي يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. نفس المفهوم هو اللي احنا بنصليه في صلوات القداس، يقف أبونا كده يقول له ففيما نحن، يقول له نقدم لك قرابينك، نديك إيه؟ نقرب لك قرابينك من الذي إيه؟ من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال. إذن الإفخارستية هي تقدمة من الإنسان وتقدمة من إيه؟ وتقدمة من الله، تقدمة إنسانية، الإنسان يقدم إيه؟ يقدم الخبز والخمر، وبعدين الله يقدم إيه؟ يقدم السماويات، يقدم الإفخارستية، يقدم الجسد الحقيقي والدم الحقيقي. فيقول القديس يوحنا ذهبي الفم لا تقول أن الذبيحة المقدمة هي بيد إنسان. طب أقول إيه؟ يقول هو نفس العشاء الذي قدم بيد المسيح، فلا تقول أن هذا قدم بيد إلهي وهذا قدم بيد إنسان، يعني نفس الإيد اللي قدمت في العشاء يوم الخميس الكبير هو كان مين؟ المسيح. هو في كل قداس هو الذي يقيم الإفخارستية وهو الذي يقدم الإفخارستية. نفس المفهوم ده هو مفهومنا إحنا في صلوات إيه؟ في صلوات الليتروجية، بنقول الذي يقدم ويبارك ويقدس ويحول ويبارك السر هو مين؟ هو المسيح نفسه، هو اللي بيقدم. فنقول له في القداس الغرغوري، نقول له ايه؟ يا الذي بارك في ذلك الزمان، في ايام الخميس كبير الان ايضا ايه؟ بارك. يا الذي قدس في ذلك الزمان الان ايضا ايه؟ قدس. يا الذي قسم في ذلك الزمان الان ايضا ايه؟ قسم او اقسم. اذا لا نقول في ذبيحة الافخارستية التي تقدم، التي تقدم كل يوم على المذبح، أنها قدمت بيد إنسان. طب القديس يوحنا يقول إيه اللي بيحصل؟ يقول الكاهن يعير صوته ويعير يديه للمسيح عشان المسيح يقدم بيهم إيه؟ يقدم بيهم الإفخارستية. حتى في صلوات السرية اللي هي صلاة الشريك الذاتي يقول له انقلهما ليصير هذا جسدك، هذا الخبز جسدك، طهرهما انقلهما حولهما ليصير هذا الخبز جسدك وهذا المزيج الذي في الكأس هو دمك الكريم. إذن الإفخارستية هي تقدمة إلهية. من هنا فهم الأباء قوة الإفخارستية، وبرضو مفروض علينا أن احنا نفهم قوة الإفخارستية. قد إيه الإفخارستية شيء قوي، سر جميع الأسرار أوضعه المسيح في الكنيسة. من هنا جت عبارة جميلة جدا لما دقلديانوس اتهم المسيحيين أنهم يقيموا ولائم إفخارستية، فحاول يحارب حرب شعواء عشان ما يتقامش سر الإفخارستية. وبعدين الشهداء قالوا له عبارة في منتهى الروعة، قالوا له إيه؟ أننا لا نستطيع أن نحيا بدون إيه؟ بدون إفخارستية. ده هو ده بقى إيماننا، لا نستطيع أن نحيا بدون إيه؟ بدون إفخارستية. ما نقدرش نعيش بدون جسد الرب ودمه الذي يعطي حياة أبدية. ده دواء عدم الموت، ده ترياق عدم الموت، ده دواء الخلود، من يأكله يحيا إلى الأبد. عشان كده بقى جت عبارة جميلة تانية في تاريخ الكنيسة تقول كده، المسيحيين يقيمون إيه؟ الإفخارستية، والإفخارستية بتعمل إيه؟ بتقيم المسيحيين. إذن لا نستطيع أن نفهم الإفخارستية بمعزل عن القيامة. عشان كده اليوم الاحتفال الرسمي للإفخارستية في الكنيسة الأولى كان يوم إيه؟ يوم الحد، هو يوم القيامة. كل قداس بالنسبة لنا هي حياة قيامة، حياة أبدية لكل من يتناول إيه؟ لكل من يتناول منه. سر الإفخارستية في تاريخ الكنيسة اتحارب كتير، والكنيسة تصلي إنه اجتماعات الإفخارستية تفضل إلى الأبد. فنصلي في كل قداس ونقول له إيه؟ اجعلها بغير مانع ولا عائق لنصنعها كمشيئتك المقدسة الطبوية. كان زمان المسيحيين مضطهدين، فيعمل إيه؟ فكان ممنوع الاجتماعات الرسمية للمسيحيين، والاجتماع الرسمي هو الإفخارستية. فيقول له ادينا يا رب ان احنا نفعل ايه؟ إفخارستية، ونصنع إفخارستية، نقدم إفخارستية، نقدم قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال. حتى في عصر من العصور جه الحاكم بأمر الله ومنع زراعة الكروم. وبعدين كل ده هدفه ايه؟ عشان المسيحيين ما يصنعوش أبركة ويقيموا ايه؟ إفخارستية. فالكنيسة لأن كل صلواتها نبع من قلبها ومن احتياجها عملت ايه؟ وضعت صلوات من أجل مواد الإفخارستية. فنقول له في الصلوات، تقول له ايه؟ ابهج وجه الأرض بايه؟ بالقمح والزيت والكروم. الله شمعنا دول يعني؟ أصل دول مواد الإفخارستية، إحنا لما ربنا يحافظ عليهم نقدر نعمل إفخارستية على طول. إحنا بنحافظ وبنصلي الكنيسة من أجل مواد الإفخارستية. الإفخارستية والمذبح كان سر قوة الكنيسة. عشان كده القديس باسيليوس يقيس مقدار ارتباطنا بالكنيسة عن طريق ايه؟ عن طريق الإفخارستية. فيقسم كده، يقول في ناس سامعين يعني يسمعوا وبعدين ما يشتركوش، وفي ناس يشتركوا لكن ما يتناولوش، وفي ناس تركوا الموضوع خالص، وفي ناس مشاركين جديين بيشتركوا في الجسد والدم ويبقى هم أعضاء في جسد المسيح. خلي بالك الكتاب المقدس يقول حاجة جميلة جدا، يقول ايه؟ يقول أنا الكرمة وأنتم إيه؟ وأنتم الأغصان. المسيح هو الكرمة. في الميرون اللي حصل في المعمودية والميرون ثبتنا في إيه؟ في المسيح، أو طعننا في إيه؟ في المسيح اللي هو الكرمة. أنا طعنت في جدر جديد. لما الإنسان سقط في الخطية اللي حصل؟ مات. فالجدر الميت يطلع ثمرة إيه؟ يطلع ثمرة ميتة. طب أنا عايز الثمرة ما تبقاش ميتة، فأخد غصن وطعمه في إيه؟ في شجرة حية أو في جدر حي، عشان الجدر ده ياخد إيه؟ ياخد حياة ويعطي ثمارا. فإحنا طعمنا في إيه؟ في جدر جديد. ده اللي قاله القديس أثناسيوس، قال كان للبشرية كان عليها أنها تطعم في جدر جديد غير الجدر الأولاني اللي أخذت منه. احنا اخذنا من جدر مين؟ ادم. بس ادم مات، الجدر بتاعه مات، فكان لازم نطعم بطبيعه ايه؟ جديده. الطبيعه الجديده هي مين؟ هي المسيح. ففي المعمودية والميرون بيحصل إيه؟ بنطعم في الكرمة، بنبقى أولاد مين؟ أولاد المسيح. وبعدين عشان نفضل ثابتين في الكرمة وعصارة الكرمة تسري في الأغصان، لازم نتحد بالمسيح، ولازم الاتحاد ده يكون عن طريق إيه؟ الإفخارستية. عشان كده دي عصارة إيه؟ عصارة الكرمة، ده غذاء الكرمة، بيروح لكل فرع مننا يعطيه إيه؟ يعطيه حياة أبدية. طول ما احنا ثابتين فيه يفضل الغصن دايما إيه؟ يفضل الغصن دايما حي. أنا طولت عليكم وأشكركم لحسن استماعكم.
اسمكم جميعا بنشكر سيدنا على الكلمة الحلوة دي اللي فتحت لنا عيوننا على جمال الكنيسة الحقيقي، الوجه الحقيقي للكنيسة وجمال الإفخارستية. وبالتالي ده هدفنا من الاجتماع. يمكن بعضكم سمع منا قبل كده تعرفنا الاجتماع، احنا عايزين ندخل عمق تاني، لميل تاني، نكتشف جمال كنيستنا وأبعادها. عشان كده خلينا اجتماعنا مرتين في الشهر، مرة هنتكلم فيها في موضوعات زي كده كنسية، ندخل للعمق اكتر، نعرف اكتر، نفهم اكتر، عشان من غير ما نعرف ونفهم مش هنعرف نعبد ونفرح بكنيستنا. والمرة التانية هتكون في موضوعات كتابية اللي هيتولاها أتسابونا بشوي اللي هو السبت الثالث من كل شهر. ومع الموضوعات الكتابية بنفتح مجال اللي عنده تساؤلات، اللي عنده أي أفكار يحب يناقشنا فيها، وبالتالي يبقى عندنا كده كمال المعرفة، النواحي الكنسية والليتورجية التاريخية، ومن الناحية التانية عندنا الناحية الكتابية والعقائدية. أدعوكم إن شاء الله للسبت اللي بعد اللي جاي برضو تشرفونا، ومع موضوع هنعلن عنه قريب إن شاء الله. سيدنا هيدينا ردود على أسئلة.
إن تناول أحد بغير استحقاق هو مجرم في الرب، فهل يوجد أحد مستحق؟ هو الفكرة يعني مستحق ولا مش مستحق ليها ثلاث جوانب. الجانب الأولاني، الشخص الغير مستحق هو الذي لا يؤمن بالسر، او يؤمن ان احنا بناخد السر كده على سبيل البركة يعني، لكن لا يؤمن بفعلية الجسد والدم، ايمانه ناقص. الحاجة التانية، هو الانسان الذي لا يؤمن بقوة الكنيسة وبعمل الكنيسة، هو الانسان اللي ايمانه ناقص او ينتابه شيء في السر او شك انه ده مش جسد حقيقي. فلو اشترك في السر يبقى هو بيشترك عن عدم ايمان. ونقطة الإيمان دي نقطة مهمة جدا، لأن الكتاب المقدس يقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه. الحاجة التانية، أن الإنسان يكون مستهتر بالسر. يعني إيه مستهتر بالسر؟ مش عارف أنه هذا الجسد هو جسد المسيح يعطيه حياة أبدية، فكون أن يستهتر به يبقى بيستهتر بالحياة الأبدية، بيستهتر بالمسيح. فيجب أن الإنسان وهو بيأتي الى الكنيسة لازم يكون عنده استعداد داخلي، مش داخل الموضوع كده كأنه الموضوع لا يخصه. يعني هو قالوا له تناول فراخ تناول، لا، انا داخل اتناول لاني محتاج للتناول. انا مش بس داخل اتناول على انها انا مواظب على التناول ودي وجهة اجتماعية، ابدا، ده انا داخل للتناول لان انا احتاج للجسد والدم، لانه بيعطوني قوة، لأن لا أستطيع أن أنتصر وأنال حياة أبدية إلا من خلال المسيح. يبقى هو ده الاستهتار بجسد الرب ودمه، هو ده الإنسان الغير مستحق. إنما لو اتكلمنا على الاستحق محدش مستحق، لكن المسيح أعطاه لينا. إذا كان قال ونحن بعض خطاة مات المسيح لأجلنا، فهو أعطانا دواء، دواء لعدم الموت. يعني هو ده السر، هو ده الدواء الذي يستطيع أن يعطيك حياة ونصرة على الخطية. لكن الشخص الغير مستحق هو الإنسان الذي يستهتر بالسر. طبعا في حاجات كتيرة جدا دخلت في أفكارنا تجعل الإنسان يستهين بالسر. عشان كده العلامة أوريجينس يقول كده، يقول إنه على الإنسان إن هو لازم يحضر الجانب التعليمي للقداس. فنسأله ليه؟ يقول أصل في الجانب التعليمي النفس بتخطب للمسيح، وبعدين يتم الاتحاد الكامل بيها في القداس الذبائحي أو في القداس الأنافورة. فيقول كده، يقول مش أنا اللي قلت كده، ده المسيح قال كده، يقول أنتم إيه؟ أنقياء. يبقى في تطهير. أنتم إيه؟ أنقياء. بسبب إيه؟ بسبب الكلام الذي كلمتكم به. الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة. عشان كده يقول الشخص يجب أن يكون فاضي الذهن، أو حتى لو مثقل بأحمال ومشاكل لازم يبقى ذهنه مع ربنا. ولو مش قادر ذهنه مع ربنا يجي بدري، ولو مش قادر ذهنه مع ربنا الكلام اللي هيبقى هيتقال من خلال تعليم الكتاب المقدس هيطهره، وبعدين من خلال القداس يرفع قلبه لربنا ويبقى ذهنه حاضر مع ربنا، مش يبقى مستهتر بالقداس ويبقى القداس في 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 حال وهو في حال. طبعا لا. عشان كده مهم جدا يقول كده الكنيسة تقول على الشخص ان هو لازم يحضر على الاقل الانجيل. ليه الانجيل؟ عشان يقرأ الجانب التعليمي، يشوف المسيح المعلم انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. وبعدين طول ما هو بيحضر الصلاة كل شيء بيتقدس بالصلاة. كل شيء يتقدس بايه؟ بالصلاة. حتى استدعاء الروح القدس اللي بيستدعيه الاب الكاهن يقول ايه؟ يقول له ليحل روحك القدوس على مين؟ علينا احنا الاول، يطهرنا وبعدين يحل على الاسرار وبعدين يجعلها قصة لقدسيك، وبعدين تصير جسد الرب ودمه. لكن لازم يطهرنا احنا ايه؟ يطهرنا احنا الاول. فلازم يجب ان يكون الانسان مستعد من الداخل. لكن انسان مستهتر بالاسرار هو الانسان الغير مستحق. برضو ما يمنع من التناول هو الخصام، زي ما قلت لكم اصلها ذبيحة ايه؟ ذبيحة حب. ما يمنع من التناول هو ان الانسان يكون واخد قانون من الكنيسة، سواء قانون كنسي او عقاب او قانون من اب اعترافه بحسب التدبير الرعوي. لكن كل انسان غير مستحق، ولكن المسيح اعطانا حتى عن عدم ايه؟ استحققنا. ولكن اللي قصده بولس الرسول هو الحرم الكنسي، او الانسان اللي بيدخل باستهتار، او الانسان الذي بيدخل ويقسم في جسد المسيح. هو انسان عايش بفكر غير جسد المسيح الواحد وفكر الكنيسة الواحدة والوحدانية في الكنيسة. ده مفهوم الاستحقاق. بعض الطوائف تذكر أن الإفخارستية ما هو إلا ذكرى صنعها سيد المسيح وقتها وخلاص ولا يمارسوه. ما احنا قلنا ففيما نحن أيضا بنصنع إيه؟ ذكرى ألام. الألام دي بالنسبة لنا ألام إيه؟ تعطي حياة، تعطي حياة مستمرة، تعطي خلاص مستمرة، ولا الخلاص انقطع؟ مستمر. القيامة مفعولها انتهى ولا مازال مستمر؟ مستمر في حياتنا. وهكذا. مش كده وبس، ده أنا عايز أقول لكم، بس هي ما حبيناش نتكلم عليها المرة دي، إيه مفهوم الذكرى عند اليهود لما المسيح كان بيقول يعني إيه ذكرى؟ يعني اسمعوا هذا لذكري، يعني تذكروا الألام، تذكروا القيامة، تذكروا مفاعيل الخلاص الحقيقية. عشان كده إحنا بنقول بنتذكر أحداث وإن كانت ماضية، ولكن أفعالها إيه؟ مستمرة، وأيضا نتذكر أفعال إيه؟ مستقبلية، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين. حتى نفس مفهوم الذكرى دوة كان عند اليهود. هديكوا قصة صغيرة. كان في عيد عند اليهود اسمه عيد الهجاجة، أو بيسموه كده طقس العيد. الطقس ده يقول إيه؟ يقول إنه كان عيد الفصح هو تذكار لأربع ليالي. تذكار عيد الفصح كان تذكار لأربع ليالي. إيه هما؟ يقولوا الليلة الأولانية هي تذكار لخلق السماء والأرض. إيه اللي حصل؟ يقول كده: وكان روح الله يرف على وجه المياه. الله، طب إيه اللي حصل؟ يقولوا أصل الله احتضن الإيه؟ الكون. كلمة يرف هنا جاية من الفعل العبري رهيف، يعني يحتضن، أو زي الطائر الذي يرقد على البيض فيعمل إيه؟ يخرج إيه؟ يخرج حياة. فكان الفصح تذكار لليلة، الليلة اللي ربنا خلق فيها السماء والأرض. طب يقولوا الليلة التانية هي إيه؟ يقولوا الليلة التانية هي الليلة اللي إبراهيم أب الأباء عمل إيه؟ خد إسحاق وكان هيذبحه على جبل المرايا. يقول إيه اللي حصل؟ يقولوا كده في 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 التعليم الربيين، يقولوا أصل اللي حصل إن السماء انطبقت على الأرض واحتضنت مين؟ احتضنت إسحاق. طب والليلة التالتة؟ يقول الليلة التالتة هي الليلة اللي خرج فيها شعب بني إسرائيل من أرض إيه؟ من أرض مصر. ربنا احتضن الشعب كله في بحر إيه؟ في بحر صوف وعداهم. طب والليلة الرابعة هي إيه؟ هي إيه؟ يقولوا هي مجيء المسيح الآتي. يبقى إذن مجيء المسيح الآتي ده حصل ولا لسه هيحصل؟ يبقى إذن كان اليهود يتذكرون أفعال، بالنسبة لهم أفعال إيه؟ أفعال خلاصية، وكانوا ينتظرون الإيه؟ الدهر الآتي. إذن بالنسبة لهم الذكرى ذكرى إيه؟ مستمرة، مش حدث وانتهى، ده حدث مستمر. عشان كده هو بيتذكر حتى مجيء إيه؟ مجيء المسيح. نفس الكلام ونفس الفكر خدناه وأعطناه محتوى مسيحي. فيقف أبونا يقول له: ففيما نحن أيضا نصنع ذكر ألامه وقيامته وصعوده، وفي نفس الوقت مجيئه الإيه؟ مجيئه الآتي. إذن الذكرى ذكرى حية وذكرى إيه؟ مستمرة، لم تنقطع. ده حتى ده كان مفهوم الذكرى عند اليهود. عشان كده كان على الشخص الذي يعيش خارج أورشليم، كل إنسان يهودي عايش خارج أورشليم كان يتذكر اليوم اللي يعمل الفصح فيه في أورشليم ولو مرة واحدة في حياته. فعينه كان فين؟ كانت نحو أورشليم. احنا بقى كمسيحيين عيننا فين؟ نحو أورشليم السمائية. عشان كده نقول له: وننتظر، في بداية القداس خالص: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين. إذن الذكرى هنا ذكرى إيه؟ حية. كانت عند المفهوم اليهودي ذكرى حية، وأيضا عند التلاميذ كانت ذكرى حية، وأيضا في المفهوم المسيحي كانت ذكرى حية. إنما إن إحنا نقول أنها ذكرى وانتهت، طب لو هي ذكرى وانتهت كيف ننتظر قيامة الدهر الآتي؟ وكيف أن كل قداس بنتذكر الحياة الأبدية؟ يبقى إحنا وقفنا ذبيحة المسيح وقفنا ذبيحة القداس حول الزمن، لكن الذبيحة هي فوق إيه؟ فوق الزمن. كل عمل خلاصي هو فوق الزمن وليس يخضع للزمن. هو أتم في الزمن وتم في التاريخ، ولكن هو فوق التاريخ. عندنا ما نتناول جسد المسيح ودمه يثبت فينا ونحن فيه، فلماذا نعود نخطي بعد ذلك؟ فهل هذا معناه أن نتناول باستمرار؟ طبعا إنسان لما دخل المعمودية الثوب بتاعه حصل له إيه؟ أبيض خلاص، وبعدين اتوسخ تاني، فبعمل إيه؟ بغسله تاني. عشان كده يقول السيد المسيح عن المفديين الذين إيه؟ غسلوا ثيابهم في دم إيه؟ في دم المسيح. فإحنا بنغسل حياتنا في دم مين؟ دم المسيح. فبنغسل باستمرار. كل الإنسان ما يخطئ بيتوب ويرجع تاني يتناول من جسد الرب ودمه. هل يستخدم الميرون في سر الإفخارستية؟ احنا لما بنقدس الأواني بنستخدم الميرون، لكن غير كده مش بنستخدم. لماذا يوجد عند الكاثوليك فرصة الاعتراف ولا توجد عندنا، على الرغم انها تعطي حرية اكبر للمعترف انه يعترف بكل شيء ولا يخجل؟ نعم. بص، هو موضوع الاعتراف دوه بالذات مر بعدة مراحل في الكنيسة في تاريخها كله، الجامع والغير جامع، سواء في كنيستنا القبطية او حتى في الكنائس الاخرى الشقيقة والغير الشقيقة، او يعني المتفقة معنا في الايمان واللي فيه بعض اختلافات بسيطة بيننا وبينهم. فطبعا خلينا زي ما احنا، لكن طريق قصة الاعتراف، سر الاعتراف ده بالذات طريق طويل. ممكن ابونا باسيليوس هو عنده حرية اكثر مني يقول لكم التاريخ كامل، لانه طبعا هو الكنيسة مر بعدة مراحل، سواء الكنيسة الكاثوليكية او حتى القبطية او حتى الروم. والموضوع فيه جانب رعوي، طالما فيه جانب رعوي يبقى فيه مرونة. انت ما يكونش فيه مرونة لما ما يكونش فيه جانب ايه؟ رعوي. نعم. طبعا هو طبعا عند اخواتنا الكاثوليك بيبقى في حاجز، وكل واحد بيقول براحته وكل واحد يقول بحريته. هو بس في بعض اختلاط شويه ما بين الاعتراف والتدبير، احنا ادمجنا موضوعين في بعض، فيعني الموضوع محتاج الى نظره بحثيه لتاريخ سر الاعتراف. انا بس مش عارف. كيف اتاكد كيف اتاكد اني مستحق للتناول طالما ما فيش اي خصام مع حد، والانسان صادق مع اب اعترافه وما فيش اي حرمانيات، الانسان يتقدم الى التناول؟ طبعا ايه اللي هيخليني امنعني من التناول؟ طالما انسان بلتزم وباجي القداس من اوله وبصوم 9 ساعات، ولا زي ما بيقول لي اب اعترافي وامين مع اب اعترافي، او يعني اب اعترافي ما ادينيش اي حرمانيه عن التناول، ايه اللي يمنعني عن التناول؟ وبعدين كان زمان يعلمونا كده في الدير، طاعه اب الاعتراف تخليك مسؤوليه الطريق. برضه هي حكاية ازاي الانسان يبقى مستحق او غير مستحق. طول ما الانسان هو بياخد الاستحقاق والتقديم للتناول من مين؟ من الكنيسة. طول ما الانسان في طبعا، وبعدين الكنيسة رتبت في القداس 3 تحاليل قبل التناول، وطبعا كل القداس تحاليل، يعني في تحليلين، تحليل الخدام والتحليل اللي هو ايها السيد الرب يسوع المسيح الذي قطع كل الرباطات الخطية، وفي باكر في 3 تحاليل، وفي عشية في 3 تحاليل، يعني العملية كلها تحاليل في تحاليل. فيعني الإنسان محلل من الكنيسة، إلا لو إنسان خد قانون من أب اعترافه وقال له يا فلان ما تتناولش، ده اللي هو ضميره يتشكك، أو الإنسان الذي لا يؤمن إن ده جسد ودم حقيقي. طبعا في حاجات تانية يعني مش عايز أدخل فيها، أو الإنسان اللي بالنسبة له ان التناول في الكنيسة القبطية زيه في كنيسة لا تعترف بالجسد والدم، يبقى هو مميز بين الجسد الحقيقي والجسد الغير حقيقي، لكن برضو دي ما تمنعش من الاعتراف. خلينا الذي لا يقع تحت عقوبة كنسية، هو ده اللي نقدر نمنعه من الاعتراف، هو ده اللي نقدر نمنعه من التناول. لكن إنسان مش واقع تحت عقوبة كنسية، إيه اللي يمنعه من التناول؟ وهو دواء عدم الموت. وبعدين لو حد طاهر أو بيجاهد نحو خطية معينة، كلنا خطاة، وهو ده اللي بيعطينا قوة. وإلا إزاي في صلاة الحجاب يقول يميت أوجاع الجسد؟ طب هيموت أوجاع الجسد إزاي وهو ده لو أنا مش باخده؟ لو هستنى أن أتوب وبعدين أخد جسد الرب ودمه مش هينفع. ده هو يقول له طوبني يا رب فأتوب. سؤال: إزاي بيتحول السر الميرون إلى الروح القدس؟ هو سر الميرون بيتعامل فيه صلوات كتيرة، والصلوات دي بيقوموا بيها المجمع المقدس الأسقفة. فكان بدل الميرون كان اللي بيحصل الأب الأسقف بيضع إيده وبعدين يصلي صلوات ويحل الروح إيه؟ ويحل الروح القدس. مش كده؟ مش سيمون الساحر قال لما شاف بطرس ولما شاف إن بوضع اليد بيحل الروح القدس قال لهم ادوني أنا إيه؟ خدوا الفضة اللي عايزينها وادوني أنا هذا السلطان اللي هو وضع إيه؟ اللي هو وضع اليد. وضع اليد ده أصبح الميرون، لأن مش معقول الأسقف هيحط إيده على ملايين. فكان الأسقف يصلي على الميرون ويطبخوا الأسقفة، مجمع الأسقفة الميرون، وبعدين بالميرون الكاهن يدهن إيه؟ كأنه وضع الأسقف إيه؟ إيده على المعمد. خط صغير قوي. ما معنى الآية؟ إني الآن أشربه معكم، الإنزالي يوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت السموات. بصوا، هو إحنا في الإفخارستية بناخد إيه؟ المسيح. إيه الوسيلة اللي إحنا بناخده فيها؟ هنتناول الجسد والدم. طب في الإف في الإب في الإب في الأبدية إيه الوسيلة؟ هناخد المسيح ولا مش هناخده؟ هنتحد بالمسيح ولا مش هنتحد بيه؟ بس هنتحد بيه ايه؟ جديدا. ايه هي الطريقة؟ معرفش. يبقى هو الفكرة انه هنا بتحد بالمسيح وهناك بتحد ايه؟ بالمسيح. بس الطريقة هنا عن طريق التناول من جسد الرب ودمه، هناك بطريقة جديدة. ايه هي؟ لما نطلع فوق بقى المسيح يوريها لنا. لماذا ايه؟ لماذا أبونا يصلي الثالثة صلاة الثالث للمتوفي ويكون ممسكا بجرجير في يديه؟ خضرة. لا، وبص، هو موضوع صلاة الثالث والسابع والأربعين دي كلها تأثيرات وثنية، خلاص. بس فضل الناس حتى بعد الإيمان تحتفل بيها. فالكنيسة لأنها ملهمة بالروح القدس وفيها جانب رعوي، خدت المفاهيم وعملت لها إيه؟ عمدتها، ادتها صبغة إيه؟ صبغة مسيحية. فالخضرة ترمز لحياة الحياة بقى، أن الإنسان لم يموت يعني. لكن هي كلها عادات وثنية، زي مثلا ما نقرأ مثلا عن الأربعين، يقول الكتاب المقدس ان اطباء مصر وضعوا اسرائيل في النطرون 40 يوم. فاذا العيد كان عيد ايه؟ كان عيد فرعوني او عيد وثني. وبعدين الكنيسة خدته وقالت بدل ما نحتفل بيه ونتذكر المتوفي ونفضل نحزن، نعمل ايه؟ نعمل قداس ونذكره. فنعمل ايه؟ الذكرى نعمل لها تعميد، نديها صبغة ومحتوى مسيحي. هل ذكرى المتوفي في القداس تغفر له او بتفيده حاجة؟ ولماذا تقام الذكرى الأربعين والسنوية وذكرى الراقدين؟ بصوا يا جماعة، بالنسبة لذكرى الراقدين في مفهومين مهمين جدا. المفهوم الأولاني أن الكنيسة واحدة. يعني إيه الكنيسة الواحدة؟ بحسب تعليم القديس يوحنا الذهبي الفم يقول أن الكنيسة واحدة تحوي كل ما هو أرضي وما هو إيه؟ ما هو سماوي. طالما تحوي ما هو أرضي وما هو سماوي، فالكنيسة كلها لنا إيه؟ أم للسماويين وأم الإيه؟ الأرضيين. فالكنيسة كأم لا تترك أولادها حتى بعد أن ينتقلوا من هذا العالم، دايما تصلي إيه؟ تصلي من أجلهم. طب تصلي من أجلهم ليه؟ ليه تصلي من أجلهم؟ لأن في الفردوس أو في الحياة الأخرى ينتقلون من مجد إلى إيه؟ إلى مجد، بيتقدموا، بينتقلوا من مجد إلى إيه؟ إلى مجد، في نمو. فإذا نحن نصلي من أجل القديسين، لأن الكنيسة تصلي من أجل أولادها. عشان كده حتى المجمع هو إيه؟ هو ترحيم، يقول له لأن هذا هو يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكرة قديسيك، تفضل يا رب أن تذكر الأباء والأنبياء وكل دول، وبعدين تكمل للمؤمنين الذين ماتوا في المسيح إيه؟ يسوع. لأن الكنيسة أم، لازم تذكر إيه؟ تذكر أولادهم، فهم يذكرونا ويصلوا من أجلنا لأنهم حاسين بينا، لأننا كنيسة واحدة رأسها هو إيه؟ هو المسيح، وإحنا نذكرهم ونصلي لهم لأننا أيضا كنيسة إيه؟ كنيسة واحدة، وهم ينتقلوا من مجد إلى مجد. طب نخلي هل يوجد قديس بالفعل يسمى أبو طربو؟ ده عشان عضة الكلب، ولماذا صلاته لا تصلى؟ الحقيقة موضوع صلاة أبو طربو ده ممكن يكلمنا عليها أبونا باسيليوس بأكثر استفاضة، لكن أنا أعرف أن في قديس اسمه أبو طربو، ولي قصة طبعا طويلة يعني. أما موضوع الطقس بالذات وترتيبه ودخل إمتى، برضو يحتاج إلى بحث تاريخي من أبونا باسيليوس يقدم لنا نبذة عنه. هل الطقس مقدس؟ بصوا يا جماعة، أنا عايز أقول لكم حاجة، الطقس هدفه ثلاث حاجات. نمرة واحد، الوحدانية. طقس بدون وحدانية ليس له قيمة. ليه؟ أصل الطقس يعني ترتيب، والترتيب هدف وحدة الكنيسة، والكنيسة واحدة، جعلنا جسدا واحدا وروحا واحدا، مش كده وبس. مفهوم الكنيسة في عصرها الرسولي كان الجميع مجتمعين بنفس واحدة، طقس خرج عن روح الواحدة ملوش قيمة، لذلك يسمى الطقس هو ايه؟ ترتيب. ده الحاجة الأولانية. طب ليه وضع ترتيب في الكنيسة؟ لأن في حاجات لم تعلن لغير المؤمنين، في ترتيبات أصبحت ترتيبات سرية وصلوات سرية لألا تعلن على غير المؤمنين فيتهاونوا بالسر، لسه ما عندهمش الإدراك والحس الواعي. إذن عشان كده القديس بولس الرسول يقول عبارة جميلة، يقول له عندما أما الأمور الباقية فعندما أجي إيه؟ أرتبها. وحتى الكلمة في اليوناني، كان أنهلنا دكتور رشدي واصف، قال الكلمة في اليوناني زي تاكسومي، يعني أضع لها إيه؟ أضع لها ترتيب. وليه أضع لها ترتيب؟ لأن الترتيب كان يسلم شفائي لألا ينقل لغير المؤمنين فيستهونوا بالسر. واحد غير مؤمن وما عندوش إيمان كافي، فلما تيجي تقول له أن هذا جسد حقيقي يقول لك لا، ده خبزة مش جسد حقيقي. فإذا كان في ترتيبات تقال سرا وصلوات تقال سرا، ولكن الطقس هدفه نمرة واحد الوحدة، خرج عن نطاق الوحدة يبقى خرج عن نطاق الهدف. الهدف الثاني هو طقس حياتي، يعطي إيمان حي ويعطي مفاهيم ومفاعيل الخلاص. لو ما فهمناش المفاهيم الإيمانية على إنها إيمان معاش من خلال الطقس، يبقى الطقس ملوش لازمة. يبقى لازم أفهم المحتوى الليتورجي والمحتوى الإيماني والمحتوى التعبدي للطقس. ليه؟ لأن حتى كلمة ليتورجية هي تعبر عن عمل ايه؟ عمل جماعي. كلمة عبادة تعبر عن ايه؟ تعبر عن اعلان يسوع المسيح. عشان كده لما حبوا يعرفوا كلمة عبادة قالوا هي رد الفعل البشري على الاعلان الالهي، يعني في اعلان الهي والشعب كله بيفهمه ويرد بايه؟ يرد بطقس بترتيب واحد بروح واحدة. ده هدف الطقس وده مفهوم الطقس. لو أنا مش واخد مفهوم الطقس بمفهوم الليتورجي السليم ومفهوم الإيمان السليم، يبقى أنا حتى عن إيه؟ عن الطقس. الطقس يوحد ويعطي مفاهيم الأسرار بمفاهيم إيمانية حقيقية، فيصبح إيمان معاش، فتصبح العبادة عبادة حية، عبادة فعالة تقدم إيمان حي. في مبدأ ما أؤمن به هو ما أصلي به. عشان كده كل تاريخ الكنيسة وكل أباء الكنيسة عملوا إيه؟ فهموا الإيمان وعبروا عنه في صورة إيه؟ صورة صلوات لترجية، فعبروا عن هذا الإيمان. إذن الطقس هو تعبير عن إيمان حي معاش. لو خرج عن تعبير الإيمان وعن تعبير الوحدة الشعبية وعن تعبير إعلان الله للشعب، يبقى في حاجة غلط. الطقس مش ممارسة أنا مش فاهم معناها، الممارسة إيمانية أنا عايشها. عشان كده إحنا مش بنقدس حركات طقسية وإحنا مش فاهمين مفاعيلها، إحنا بنقدس إيمان معاش. كل كلمة هي إيمان معاش خرج من رحم الكنيسة. زي ما قلت لكم حتى العبارة اللي بنقولها، بيقولها الأب الكاهن: اجعلها بغير مانع ولا عائق لنصنع عنها كمشيئتك المقدسة الطبوية. دي بتعبر عن أحاسيس الكنيسة كلها في زمن إيه؟ في زمن الاضطهاد. لما أبون الكاهن يقول له: يا رب ابهج وجه الأرض بالقمح والكروم والزيت، ده بيعبر عن مرحلة كانت الكنيسة تحت تأثير الاضطهاد وبتصرخ لربنا. الكنيسة تعبر عن أنينها وتعبر عن إيمانها إلى المسيح عن طريق الصلوات الطقسية، عن طريق الترتيب. عشان كده بنسميه ترتيب، ترتيب لأن فكره مرتب، ترتيب لأنه بيصدر من كنيسة المرتبة، ترتيب لأنه له أولويات، ترتيب لأنه بيجعل الجميع واحد، وده هدف الطقس. بما تفسر إصابة بعض الناس بأمراض القلب والسكر والأعصاب والأمراض النفسية أسهل تعرضهم تجارب مريرة، بينما الآية واضحة أن الله أمين ولا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل. أليس الإصابة بهذه الأمراض دليل على أن التجارب فوق الاحتمال؟ لا، هو الموضوع ده محتاج إلى موضوع تاني طويل، هو مفهوم المرض في المسيحية. هل المرض له مفهوم؟ وكنيسة فهمت المرض ازاي وفهمت التجربة ازاي؟ وحتى سر مسحة المرضى كانت الكنيسة بتديه عشان الناس تدهن بالزيت وتخف، ولا كانت بتديه بأي مفهوم؟ ولا عشان الناس تحتمل وتصبر على التجربة وتعلم ان التجربة تنشئ ايه؟ تنشئ صبرا. برضو ده موضوع يحتاج الى موضوع. لا، نيجي بقى لاخر سؤال. ماشي، انا اسف. يوم الاحد هو اليوم الاول،
اول يوم
الثاني، لا انا مش عارف الكنيسه ترتب ايه.
اليوم
اسابيع في الصوم كبير،
فاذا تضرب اليوم السابع في ايام
يعني قصد بس انا فهمت. هو في الصوم الكبير دوره القراءه بتختلف من يوم الاثنين وتنتهي اليوم الحد، لأن الكنيسة بتعتبر أن خط القرايات واحد، فكده بتعتبر، هو قصده يقول كده، بتعتبر أنه يوم الحد هو رقم 7. ده بالنسبة لترتيب القرايات. لكن بالنسبة لمفهوم الكنيسة في اليوم الحد، كان لإما اليوم الأول لإما اليوم الثامن، عشان يقول أن الأسبوع ما انتهاش، ده لسه مستمر. لكن بالنسبة للقرايات، القرايات محورها من يوم الاثنين اليوم الحد. ليه ليوم الحد؟ أصل يوم الحد ده اليوم الرسمي، فكانت الكنيسة بتعبر عن كل الفكرة بترتيب الحدود، يعني الحد الأولاني يتكلم عن كذا، والحد الثاني يتكلم عن كذا، والحد الثالث يتكلم عن كذا. عشان كده بالنسبة للصوم الكبير بالذات هم المفروض قسم الحدود ثلاث حدود تتكلم عن الاستعداد والتوبة، وثلاث حدود تتكلم عن المعمودية. يبقى ده خد موضوع وده خد موضوع. هتقولي زي المعمودية، هتلاقي مثلا السامرية يتكلم عن الماء الحي، المخلع يتكلم عن مريض بركة بالحسدة، المولود أعمى يتكلم عن الرجل اللي اغتسل في بركة ايه سلوان. كل الكلام ده فيه ايه؟ فيه مية. فبيدي مفاهيم المعمودية. ليه؟ أصل كان زمان الصوم الكبير هو فترة إعداد للموعظين، فاللي عايز يتعمد يكتب اسمه كده والأسقف يختاره ويقعد في فترة الصوم يديله شوية تعليم في الثلاث أسابيع الأولانية، أسابيع توبة واعتراف وتجديد، وبعدين يجي في آخر ثلاث أسابيع يديله مفاهيم المية والشفاء، وتيجي في الأسبوع السادس يكلموا عن إيه؟ عن المولود أعمى، يعني بيكلموا عن الاستنارة. ففي اليوم دوة كان يعمد المعمدون، يعني في الأسبوع السادس كان الشخص اللي هيتعمد لازم يجمعوهم كده ويعمدوهم. كانوا يعمدوهم إمتى؟ كانوا يعمدوهم ليلة سبت الفرح، عشان كده يسموه سبت النور. ليه سبت النور؟ السبت اللي حصل فيه للمؤمنين إيه؟ استنارة. خلاص؟ عشان كده كل القرايات في سبت الفرح بتتكلم عن إيه؟ عن المعمودية، لأن في اليوم ده كان بيعمده. وبعدين الصوم طول شوية، ضفنا له أسبوع وضفنا له إيه؟ أسبوع. لكن ظل في فكر المسيحيين إنهم يعمدوا في اليوم إيه؟ في السابع. فظل هذا اليوم تذكار للمعمودية، عشان كده نسميه حد التنصير. فإذا موضوع قرايات الخمسين والصوم ده ليه قصة تانية. هو بيخلي الحد هو تتمة الأسبوع، يعني يشرح اللي عايز يفهمه يوم الحد في كل إيه؟ كل قرايات الأسبوع، وبعد كده يرتب الحدود بإيه؟ الحد الأول يتكلم عن كذا، والتاني يتكلم عن كذا، والتالت يتكلم عن كذا، كأنه حط سبع مواضيع رئيسية وبعدين حط إيه؟ المواضيع الفرعية في بقية الأيام. برضو موضوع الكتمار الزوة برضو موضوع كبير، وإزاي تحط الكتمارس الكبير، وإزاي تحط الكتمارس الدوار والكتمارسات المختلفة. وفي أبونا طبعا باسيليوس عارف أكتر مني، في أب بلجيكي اسمه أب أوجو زانيتي، ده عمل كتاب عن الكتمارس الإبتي، شارح فيه حاجات جميلة جدا، وشارح مفاهيم الكتمارس ومفاهيم الإريات. ممكن أبونا يدي محاضرة فيها ونجح حضرها، وإحنا بنحاول يعني بعد يعني إذنكم بنحاول نترجم الكلام دوه. ترجمنا الكتاب ده تقريبا معظمه، بنحاول نبعته للأب أوجو زانيتي في بلجيكا عن طريق أمبرساني، لأنه هو له علاقة قوية به، وبنحاول والأباء هناك في هولندا أنهم يعملوا اتصال به بحيث أنه هو يراجع الكتاب، لأنه هو يعرف عربي كويس جدا. عايش ده شخصية عالمة ويحب الكنيسة القبطية جدا، ويحب أباء الكنيسة القبطية جدا، والأباء اللي تعاملوا معاه من دير البراموس ودير أبو مقار يحترموا جدا. اسمه الأب أوجو زانيتي، حتى لما كنا في هولندا كان في استقبال البابا تواضروس. شكرا لحسن استماعكم، وشكرا لاستضافة أبونا.